وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأل ماذا أخذنا في الدرس السابق؟ أحسن، كون القرآن محكما ومتشابها، الإطلاق بأنه محكم ومتشابه على ثلاثة أنواع، من يذكرها ومن يذكرها؟ أحسنت. النوع الأول الإحكام العام، وهو الذي وصف به القرآن كله، فالقرآن محكم. وماذا يراد به هنا؟ ماذا يريد بالإحكام؟ ماذا يراد بالإحكام هنا الذي وصف القرآن كله؟ أحسنت. معناه هو الإتقان، والمراد بذلك أنه لا كذب في الأخبار كونه صدق، وعدل في الإحكام كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. النوع الثاني، أحسنت، التشابه العام، هو الذي وصف به القرآن كله أنه متشابه. وماذا يراد به؟ ماذا يراد بالتشابه العام؟ أحسن، يعني معنى ذلك أنه متناسق، متشابه في الأخبار والأحكام. ويراد به أيضا، هذا معنى قول الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ويراد به أيضا أنه غير متناقض ولا متضاد، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. النوع الثالث، اخذنا هذا، تفضل.
قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: النوع الثالث الاحكام الخاص ببعض والتشابه الخاص ببعض، مثل قوله تعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب.
احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث من انواع إحكام القرآن وتشابهه، الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. ومعنى ذلك أن القرآن بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: قسم محكم وقسم متشابه. فالله عز وجل في آية آل عمران قسم الكتاب إلى هذين القسمين، منه أي من الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قد تقدم في الدرس السابق أن العلماء اختلفوا في معنى المحكم والمتشابه إلى أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم أكثر من 56 وبعضهم أكثر من ذلك. والصحيح في ذلك هو مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة أن المراد بالمحكم النص الواضح الجلي الذي لا يحتمل إلا معنى آخر. والمراد بالمتشابه النص الذي له احتمالات كثيرة أو الذي يحتمل أكثر من معنى. فمدلول الآية من القرآن لا يخلو، إما أن تكون الآية منصوصة في معنى معين لا تحتمل غيره، وإما أن تكون الآية تدل على معاني وتحتمل بدلالتها على معاني قد تدل على هذا وقد تدل على وقد تدل على هذا. فإذا الآيات الواضحة الجليات التي لا تحتمل إلا معنى واحدا هي المحكمات، والآيات التي تحتمل معاني أو تحتمل معنيين فأكثر هي المتشابه، هي الآيات المتشابهات. تنبهوا هنا، الله عز وجل يقول في القرآن: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذه الآية لما كانت تحتمل على معنيين فأكثر، على معنيين فأكثر، فمذهب أهل الأهواء والبدع في ذلك أنهم يأخذون الاحتمال الذي يؤيد مذهبهم ابتغاء الفتنة، ابتغاء ما يريدون من أهوائهم، فيأخذون المذهب الذي أو الاحتمال الذي يؤيد مذهبهم، ويتركون الواضح الجلي الآيات الواضحات التي تعين بعض تلك الاحتمالات. فعندنا آيات المحكمات وعندنا آيات متشابهات، والآيات المتشابهات قلنا هي التي تحتمل إيش؟ أكثر من معنى. فبعض هذه الاحتمالات انظر يكون حقا، وهذا الاحتمال الذي يكون حقا هو الذي دلت عليه الآيات إيش؟ المحكمات. فلهذا انظر أهل السنة رضوان الله عليهم يرجعون المتشابهات إلى المحكمات، بمعنى أن هذه الاحتمالات التي تدل عليها هذه الآيات يأخذون منها احتمالا واحدا تدل عليه الآيات الواضحات التي إيش؟ المحكمات. وأما أهل البدع فإنهم يأخذون الاحتمالات الأخرى لتأييد إيش؟ مذهبهم وبدعتهم. وهذا معنى قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله. قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كل القرآن كل هذه الآيات من عند الله عز وجل. المثال يوضح المقال، قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية وقوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها في احتمالات، من تلك الاحتمالات أن قاتل النفس المحرمة يكون مخلدا في النار لا يخرج منها، جزاؤه خالدا فيها وغضب الله عليه، بمعنى أن جزاؤه جهنم يكون مخلدا فيها. هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن قاتل النفس يمكث في النار مدة طويلة، يتوعد بالنار يدخل في النار ويمكث فيها مدة طويلة، واحتمال 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 آخر. فهنا تأمل أهل البدع يأتون مثل الخوارج فيقولون هذه الآية تدل على أن قاتل النفس المحرمة يكون مخلدا في النار، مع إذا كان مخلدا في النار فحينئذ يكون إيش؟ كافرا، لأنه لا يخلد في النار إلا من كان إيش؟ كافر. بل عندهم لا يدخل في النار إلا من كان كافرا، لكن لا يخلد في النار إلا من كان كافرا. فهذا يدل إذن أن من قتل نفس المحرم يكون كافرا، ويدل على ذلك على زعمهم أن من ارتكب الكبائر يكون إيش؟ كافرا. قالوا بنص هذه الآية، فالله عز وجل قال إيش؟ فجزاؤه خالدا مخلدا فيها، إذن هذا يكون إيش؟ هذا معناه أنه يكون كافرا. إذن هذا احتمال، هذا معناه. وأما الذي يقول بزيغ عندهم انحراف، عندهم عقيدة سيئة، فيأخذون تلك الآيات المتشابهة التي لها أكثر من معنى فيحملون على المعنى الذي يعتقدونه، وهذا معنى ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، هذا على حسب ما يريدونه. مثال آخر قوله تعالى مثلا: بلى من كسب، يقول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار إيش؟ هم فيها خالدون. هنا من كسب سيئة. هذه اللفظة السيئة لها معنى، هذه متشابهة لها، تحتمل أكثر من معنى. فقد يراد بالسيئة الذنب الصغيرة، وقد يراد بالسيئة الكبائر، وقد يراد بالسيئة الشرك، فإن الشرك يطلق يراد به إيش؟ السيئة أقصد يطلق يراد به الشرك. إذن أولئك يأتون فيقولون، انظر ماذا قال الله هنا، من كسب سيئة وأحاط به خطيئة ذنوبه فإنه من أهل النار، فمعنى ذلك أنه مرتكب كبير. إذن إيش؟ وأئمة السنة يقولون لا، فإن اللفظ السيئة هنا المراد به إيش؟ فأتقدم الشرك، فالسيئة لها احتمال من هذه الاحتمالات، فإن نأخذ احتمال من تلك الاحتمالات التي تدل عليه إيش؟ الآيات المحكمات، لأن آيات المحكمة دلت على أن الله لا يغفر لمن أشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وأن من ارتكب ذنوبا غير الشرك وغير الكفرية فإنه لا يخلد بالنار ولا يكون من أهل النار أي المخلدين فيها. فما دامت الآيات الواضحات المحكمة دلت على ذلك، فإن أهل السنة يقولون تلك الاحتمالات لا بد من إرجاعها إلى المحكمات، فما تفيده المحكمات هي الأصل، وأما الاحتمالات الأخرى فيقال إنها باطلة، وأهل البدع يأخذون تلك الاحتمالات الأخرى فيستدلون بها على أهواء على حسب ما يعتقدون. هذا واضح. قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص به. إذا تنبهوا، ليس معنى كون الآيات متشابهة كما يظن بعض أنه ليس لها معاني، هذا غلط، هذه عقيدة سيئة ليست عقيدة أهل السنة. فليس معنى أن الآيات المحكمات لها معاني وآيات متشابهات ليس لها معاني، لا، هذه عقيدة مفوضة ليست عقيدة أهل السنة. لماذا؟ لأن أئمة السنة يقررون أنه ليس في القرآن كلمة واحدة لا يعلم معناها، فالقرآن كله معانيه إيش؟ معلومة. إذن ما الفرق بين الآيات المحكمات والآيات المتشابهة على هذا؟ الفرق بينهم أن هذه الآيات المحكمات لا تحتمل إلا إيش؟ إلا معنى واحدا، ولا تغلب الزنا ما تتمل حرى على الزمات إلا معنى واحدا، وأما الآيات المتشابهة لها إيش؟ احتمالات، وهي التي يختلف فيها أهل العلم، بعضهم يقول الصواب كذا وكذا، فأهل البدع يأتون هنا ويستغلون إيش؟ هذه الاحتمالات، فيقول كما قالوا، وأما الذي يقولون بمزيد انحراف فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، يأخذون المعنى الاحتمال الباطل لأجل تأييد مذهبهم وعقيدة المنحرفة، فيقول الآية تدل على كذا، والآخر يقول الآية تدل على حسب اعتقدونه، وأما أهل السنة فيقولون لا، فإن هذه كلها من الله عز وجل، والقرآن لا ينقض بعضا، ولو كان عندنا وجد فيه اختلافا كبيرا، فلا بد من إرجاع تلك الآية المتشابهات إلى المحكمات بأن يؤخذ الاحتمال الموافق للآيات إيش؟ المحكمات، وأما الاحتمالات التي تضاد الأنبياء تكون احتمالات باطلة تخالف ما عليه أو ما يدل عليه القرآن. تفضل.
ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى
هذه الآيات، هذه آيات واضحة، وأحل الله البيع، من ما يفهم نص واضح أن البيع إيش؟ حلال، من يشك في ذلك؟ حرمت عليكم الميت، هذه الأشياء محرمة، الميت الدماء، هذا ما لا احتمال، ما يأتي شخص يقول لا قد يراد به تحرم هنا كذا وقد يراد، يقول أنت مجنون، هذه آيات واضحة جلية ما يمكن بها أن يكون بها نقاش، هذه إذن آيات محكمات جليات لا في ليس بها إلا احتمال واحد. نعم.
ومعنى هذا التشابه أن يكون مع الآيات مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك.
انظر معنى الآية، يعني قوله مشتبها خفيا، لو ترك كلمة خفيا كان أولى حتى يكون الكلام واضحا. الآية مشتبهة، لكن ما وجه اشتباهها؟ لا أن هذه الكلمة لا يعلم معناها، هذه الكلمة معناها معلوم، ولكن الاشتباه من أين جاء؟ من جهة احتمال هذه الآية أو الكلمة على معاني كثيرة، هنا يكون الاشتباه، فلا يدرى هل يراد به المعنى الأول الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني. فأهل السنة ماذا يقولون؟ الرسول العلم ماذا يقولون؟ يقول الاحتمال الذي لا بد أن نقول الاحتمال الموافق للآيات إيش؟ المحكمات فيجب إرجاع هذه الآية للآيات، بمعنى أن نأخذ الاحتمال الموافق للآيات المعتمدة، وأهل البدع يأخذون من الاحتمالات التي تخالف الآيات المحكمات. نعم.
مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهب من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين.
بعض الناس مثلا إما من أصحاب العقائد الضالة في آيات الصفات يقولون بل يداه مبسوطتان، هذه الآية من آيات المتشابهة. ماذا يريد الآية المتشابهة؟ معناه، وهذا هو القول السائد في كتب أحكام القرآن أو في كتب علوم القرآن، يقرر السيوطي وصاحب الزرق اللي صاحب الإتقان والزرق صاحب البراء يقررون هذا، لأنهم ظنوا أن مذهب سورة التفريط، فيقولون معنى المتشابه معناه لا يعلم إلا الله. طيب، فما معنى قوله بل إذا بصورته يقولون الله أعلم، الله أعلم من براده، ما ندري رحمه الله عسى، ما معنى الله أعلم من براده؟ طيب، الله أعلم، يعني أي آيات فيها خلقت بيدي الله أعلم بمراده. لماذا؟ لأن قالوا أن الله عز وجل قال القرآن منه محكمات، معناه أن معانيها معلومة، والمتشابهات معناه لا نعلم معناها، ولهذا قال بعد ذلك وما يعلم تأويله إلا الله. يظنون معنى تأويله بمعنى صرف الله عن ظاهر عنده، معنى ما يعلم إلا الله، إذا فمعنى ذلك أن هذا ما نعلم معناه. يقال هذا غلط، هذا غير موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل إن أئمة أهل السنة متفقون على أنه ليس في القرآن كلمة لا يعلم معناها. فقوله بل يداه مبسوطتان معلومة المعنى ولا إشكال في ذلك. والآية مثل هذه الآيات الظاهرة، الآيات الظاهرة واضحة جلية، والمصنف رحمه الله انتقد عليه بعض الأشياء بسبب أنه ظن أن هذه الآية متشابهة. بسبب ماذا؟ بسبب أن بعض الناس قد يتوهم منه معنى غير لائق بالله عز وجل، وهو كون يد الله عز وجل مشابهة لأيدي إيش؟ المخلوقات. يقال المراد بالمحكم والمتشابه ليس أن فلان يتوهم أو يتوهم، لا، يعني ليس بالنسبة إلى المكلف، وإنما بالنسبة إلى الآية نفسها. ونحن لو نظرنا بل يداه مبسوطتان ليس فيه أي احتمال، بل هي من الآيات المحكمات الجليات الواضحات التي لا تحتمل إلا معنى واحد، من أن الله عز وجل له من أن الله عز وجل له يدين مبسوطتين ينفق بهما كيف يشاء. فجعلوا هذه الآية إذن من الآيات المتشابهة غلط. لماذا؟ لأن أيضا أئمة أهل السنة يقررون أن جميع آيات الصفات كلها من آيات المحكمات، جميع آيات الصفات كلها، كل آية فيها إثبات كلها من المحكمات. ما الذي يدل على ذلك؟ يقول ابن القيم في أوائل الصواعق المرسلة، يدل على ذلك أنه لم ينقل عن صحابي واحد أنه استشكل عن آية واحدة من آيات الصفات، فدل على أن آيات الصفات عندهم عند الصحابة رضوان الله عليهم من الآيات المحكمات الواضحات الجليات التي ليس فيها أي إشكال. فلم يقل عن أحد من الصحابة أنه قال مثلا يا رسول تقول بل يداه مبسوطتان، ما معنى هذا؟ يعني إيش يقصد به؟ مثل أيدينا، ما قال أحد منهم. ويبقى وجه ربك، ما قال منهم ما هي هذه. لما قال خلق، ما قالوا كيف الخلق هذا. لما قال استوى على عرشه، ما قال. لما قال انزل، ما قالوا شيء من ذلك. فهذا يدل كما يقول أئمة السنة أن آيات الصفات التي تدل على إثبات صفة الله عز وجل كلها من الآيات المحكمات الجليات، ولا يجوز لأحد أن يقول في نوع منها أو في شيء من تلك الآيات أنها من آيات المتشابه. اللهم، وهذا هو مقصود الشيخ رحمه الله، أنه بالنسبة، وهنا تقسيم القرآن إلى محكم متشابه ليس بالنسبة إلى فهم الناس. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يسوء فهمه حتى في آيات المحكمات، قد لا يدري معنى ولا تقربوا الزنا، قد لا يدري معنى أن الله على كل شيء قدير، يسوء فهمه. فالقرآن لا يصير منه محكم متشابه بالنسبة إلى فهم الإنسان، وكم من عائب قولا صحيحا وآفة من فهم السقيم، لا، فلا يراعى فيها فهم الناس، وإنما يراعى إلى دلالات الآيات. فالآيات إما تدل على معنى واحد لا يحتمل غيره، وإما تدل آية على معاني كثيرة تحتمل معاني، فحينئذ يقال الآيات التي لا احتمال من آيات المتشابه، والآيات التي ليس فيها إلا احتمال واحد من آيات المحكمة. ولو يظن بعضهم، لو فهم بعض من آيات المحكمة غير ما يكون ظاهرها أو غير ما يكون ذلك المعنى الواضح، فإن الآية لن تصير متشابه بالنسبة إلى أفهام بعض الناس كما يقول أئمة العلم رضوان الله عليهم.
ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. مثال فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنتم في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه.
أحسن. الآن لا المثال الأول قلنا فيه نظر بل درس. المثال الثاني قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية هذه وقعت بعد قوله تعالى، والمقدم المصنف كان أولى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك يا محمد. فيقول الله عز وجل: قل يا محمد لهؤلاء كل من عند الله، السيئة والحسنة كلها من عند الله. فما لهؤلاء القوم، يعني إيش الذي يحصل لهم؟ لا يكادون يفقهون حديثا، ما يفقهون مسألة ولا واقعة. ثم قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فإيش؟ فمن نفسك. طيب أليس هذا هو نفس الذي ينكر على أولئك؟ يعني لما قال: وإن تصب سيئة قال من عند الله، لا، قل كل من عند الله. ثم يقول الله بعد ذلك: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن هنا أنظر، هنا هذه آية متشابهة لأن تحتمل أكثر من معنى. ما معنى قول ما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ مع أنه قال أولا قل كل من عند الله، رد على أولئك، ثم يقول بعده: هنا أنظر. اختلف أهل العلم، فمنهم من يقول أنظر فما أصابك فمن نفسك، هنا فيه استفهام، حذف الاستفهام. فمعنى الآية ما يعني الإنكار ما زال مستمرا. فيقول الله عز وجل: ما أصاب من حسنة أفمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أفمن نفسك. يعني هذا كالاستفهام، يعني لماذا هؤلاء لا يفقهون شيئا؟ معناه ما جاء ما أصاب حسنة يكون من الله، وما أصابك يكون من نفسك. كيف هذا؟ هذا مذهب كثير من المفسرين. إذن هذا احتمال. احتمال آخر هو الذي يرجح كثير من أئمة السنة رضوان الله عليهم، أنه ليس المراد بالحسنة والسيئة هنا الذنوب والطاعات، لا، المراد هذا هو الصواب، المراد بالحسنة هنا النعم، والمراد بالسيئة هنا المصائب، المراد بالسيئة هنا المصائب. فيكون معنى قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي ما أصابك من نعم فإنه من الله عز وجل، وما أصابك من سيئة أي من فقر ومصائب وأمراض فمن نفسك. فمن نفسه، ما معنى ذلك؟ معنى لك السبب في ذلك، فأنت المتسبب. الأقدار الأمور كلها بقدر الله عز وجل، لكن من الأمور ما يكون الإنسان من الأمور الكونية ما يتسبب فيه الإنسان، فتقع بأسباب من الإنسان ومنها ما لا تكون. فيكون المعنى إذن: ما أصاب من حسنة من الله على ظاهرها، وما أصاب من سيئة من نفسك. إذن يقال المراد بالحسنة ليست هي الطاعات التي يقال مثل من جاء به فله خير من هذا الطاعات، وإلى المراد هنا النعم، وما صائف من سيئة المراد هنا إيش؟ المصائب. هذا الذي حمره شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم وغيره من أئمة السنة رضوان الله عليهم. هذا واضح. مثال آخر: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكن من الممتدين. هذه الآية فيها احتمال، فيها احتمالات. يعني النبي سلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يشك فيما أنزل إليه أو مما أنزل إليه من القرآن حتى يحتاج إلى أن يسأل؟ هنا انظر أئمة التفسير قالوا هذا فيها احتمالات، إذن هذه الآية من الآيات المتشابهة. فأهل البدع أهل الزيغ والإحرام مثلا قد يقولون، توقع من أولئك النصارى أنهم قالوا معنى أن محمد شاك، لأن احتمال إذا شاك هذا كفر بالله عز وجل. هذا هو المعنى الذي يقول فيه من كنتم فيتبعون ما تشابه منه. أئمة العلم لا يقولون، يقول: فإن كنت في شك ما أنزلنا، هذا خطاب للأمة ليس خطابا له، وإنما هو خطاب ليش؟ للأمة، بمعنى أن من شك في شيء من القرآن في حقية القرآن حقية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فليسأل الذين كانوا من قبل من المصفين. لماذا؟ لأن صفات القرآن ولأن كذلك صفات رسول الله كلها كانت موجودة في التوراة موجودة في الإنجيل فالحق موجود عندهم. هذا قول. والقول الثاني هو أحسن من الأول أن يقال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك هذا افتراض مجرد تقدير لا يلزم وقوعه. وإن في لغة العرب إذا قيل إن فعلت سأفعل لا يدل على الوقوع، الذي يدل على الوقوع إذا فعلت سأفعل إذا السماء انشقت، نعم، لكن إن لا تدل على الوقوع، بمعنى هذا مجرد فقط تقدير. لو فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، بمعنى إن حصل لك شيء من ذلك لكن لا يقع أبدا، إن حصل تقديرا لكن لا يقع منه أبدا شك مما أنزل عليه، لكن إن حصل فاسأل الذين قرأوا الكتاب. وهذا كثير يقع في القرآن، ولقد أوحي إليك ولمن قبلك لئن أشركت، يعني هل سيقع منه الشرك؟ هذا مجرد تقدير، إن وقع لا يحبطن عمله. من ذلك قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد، طيب هل يكون لله ولد؟ أبدا لا يقع، لكن افتراض إن كان له ولد، يعني قل لهم إن كان له ولد هو ما يكون، هذا ما يقع أصلا. فإذا ما وقع بعدين لا يلزم من وقوع حتى يقال إذن يا عسل كان يشك ما أنزل إليه، وإن معنى هذا مجرد افتراض. إن كان الرحمن ولدا فأنا إيش؟ أول عبد، يعني ما ليس له ولد. فلو كان له أنا أكون أول إيش؟ أنا أكون أول من يعبد ذلك الولد، لكن ما له ولد أول أبدا، ما له ولد أبدا. هذا من هذا الباب، وهو الذي يكون فيه فهم الآية وحملها على المعاني التي تدل عليها الآيات المحكمات الظاهرة الظاهرات الجليات. إلى هنا بارك الله فيكم.